وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم
نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحبة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يجتمع في هذه الحياة على طاعة الله جل وعلا. لازلنا معكم وحديث عن سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، نبينا صلى الله عليه وسلم، بالحديث عنه تزكو الأرواح ونطيب بها المسامع، ونسأل الله عز وجل أن يجعل حديثنا عنه صلى الله عليه وسلم شافعا لنا يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. من المواقف، لا زلنا نتحدث عن غزوة بدر. غزوة بدر لا زلت أنا أكرر أنها من الغزوات المهمة جدا، وهي أول غزوة انتصر فيها أهل الإسلام، ويجب أن نوث معانيها في قلوب أصحابنا وفي قلوب أبنائنا وقلوب أصحابنا وقلوب الجيل الذي يخرج، حتى يعرفوا أسباب النصر والهزيمة فيأخذوا بأسباب النصر ويتجنبوا طرق الهزيمة. وأعظمها قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد كتاب الله وسنتي. من المواقف التربوية التي حدثت في غزوة بدر، لازلنا نحن الآن نتحدث كل هذا الحديث لازال قبل احتدام المعركة والتحام الجيشين، كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب وعدد من الصحابة أن يذهبوا فينظروا في أخبار أهل مكة. فذهب علي بن أبي طالب، وعند بئر بدر وجدوا سقاة من أهل مكة، أخذوا السقاة وأتوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فكانوا يسألونهم يقولون: أنتم لمن؟ فقالوا: نحن سقاة لقريش. فكانوا يضربونهم ضربا عظيما حتى يقولون: نعم نحن سقاة لأبي سفيان. هم يريدون هذا، لأن الله عز وجل قال: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فلما فرغ قال: إذا صدقوا ضربتموهم، وإذا كذبوا تركتموهم. صدقوا، هم سقاة لقريش. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أين الناس؟ قالوا: هم في مكان كذا. قال: كم عددهم؟ قالوا: لا نعلم. قال صلى الله عليه وسلم: كم يذبحون في كل يوم؟ قالوا: من 9 إلى 10 من الجزر من الإبل. قال صلى الله عليه وسلم: القوم من 900 إلى 1000. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قائد ملهم عظيم عليه الصلاة والسلام. تبين للنبي عليه الصلاة والسلام الآن مكان المشركين، وتبين له صلى الله عليه وسلم أن أيضا عددهم. وهنا موقف تربوي، أن الإنسان أحيانا بسبب بعض الأفكار التي يريدها وبعض المشاعر التي يحس بها ويتمنى أن تقع، قد تغيب عنه الحقيقة. وهذا ما حدث للصحابة حينما كانوا يضربون السقاة. السقاة يقولون: نحن نتبع لقريش، فهم يضربونهم يقولون يريدونهم يقولون: نحن نتبع لأبي سفيان. وهكذا غاب عنهم الأمر. فحينما يريد الإنسان أن يكتشف الحقيقة أو أن يفكر بطريقة سليمة صحيحة، يجب أن يكون ذهنه غائبا عن كل شيء من المشاعر حتى يصل إلى الحقيقة التي يريدها. سار النبي صلى الله عليه وسلم وسار معه أصحابه، وتحدد مكان المؤمنين والكافرين. قال الله عز وجل: إذ أنتم بالعدوة الدنيا، أصبح المؤمنون في العدوة الدنيا، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، والركب عير أبي سفيان أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. هنا بدأت كرامات الله جل وعلا لجيش النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الجيش المؤمن الصابر. قال الله عز وجل في ليلة المعركة: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. الآن الصحابة يعلمون أن عددهم قليل ولا يملكون سلاحا كثيرا، ويعلمون أن عدد المشركين أكثر منهم، وهذا الأمر في حد ذاته يجعل النوم يذهب عن الإنسان. قال الله عز وجل: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. من الله عز وجل عليكم بالنعاس وأنتم في ليلة المعركة، لم تهتموا لا بقتال ولا بموت ولا بنحو ذلك. قال العلماء: النعاس في أوقات الحروب من الرحمن، والنعاس في الصلاة وفي مجالس العلم من الشيطان. لأن الإنسان إذا كان في معركة ويعلم أنه غدا قد يقتل، قد يموت، قد يحيا، فإن النوم يطير من رأسه. قال الله عز وجل: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويثبت به، وثبتهم الله عز وجل. فالله عز وجل طهرهم بهذا الماء، وأيضا ثبت به الأقدام سبحانه وتعالى. أيضا من المواقف العظيمة في غزوة بدر موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الحباب بن المنذر. كما ذكرت لكم سابقا، النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد وهو المربي وهو المعلم، لكنه لم يكن صلى الله عليه وسلم يعتمد أمرا دون مشورة أصحابه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنازل، وهو المؤيد بالوحي من السماء فكيف بغيره، كان يتنازل عن رأيه أحيانا من أجل مشورة لبعض أصحابه. وهذا ما حدث في غزوة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم جاء فحدد مكانا فجلس مع أصحابه ونزل الجيش، فأتى إليه الحباب بن المنذر بأدب عظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل الذي نزلته، هل هو أمر من الله جل وعلا؟ هل هو الوحي لا نستطيع أن نتقدم ولا نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال رضي الله عنه: يا رسول الله، فإني أرى أن هذا ليس بمنزل، أرى أن نأتي أدنى ماء من القوم فننزل، ثم نقوم بقريبين من البئر، ثم نغور ما وراءه من القلب، ثم نبني عليه حوضا فنشرب ولا يشربون، ونسقي ولا يسقون. فهذا سيقطع عنهم الإمداد ويقطع عنهم الماء، ويكون هنا القوة أيضا لصالح المؤمنين. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ برأي الحباب بن المنذر وذهب إلى حيث ذكر وفعل ما قاله رضي الله عنه وأرضاه. هكذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو المؤيد بالوحي من السماء. البعض الآن قد يكون داخل أسرته، قد يكون داخل مجتمعه، قد يكون في بلده، قد يكون أوسع من هذا، يتخذ رأيا ويستدل وكأنه يستدل بالقاعدة الفرعونية: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لا، يجب أن يكون المسلم كما قال الله جل وعلا: وأمرهم شورى بينهم. إذا كان النبي وهو المؤيد بالوحي من السماء ينزل إلى قول أصحابه ويترك قوله لقول صحابته، فكيف بغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف بمن هم أدنى من النبي صلى الله عليه وسلم بمراحل كثيرة؟ إذن أخذ الرأي من الصحابة كان من عادة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هنا أيضا موقف رائع من مواقف الصحابي الجليل سعد بن معاذ. سعد بن معاذ حياة عظيمة، يعني هي 6 سنوات حياته في الإسلام، 6 سنوات، لكن حينما توفي اهتز عرش الرحمن لموته. تقدم معنا موقفه في بيعة العقبة، تقدم معنا موقفه من أمية بن خلف، تقدم معنا موقفه رضي الله عنه العظيم حينما أسلم وآمن بالله وحينما بدأ يدعو قومه إلى الإسلام، وتقدم معنا كذلك موقفه، موقف سعد بن معاذ في غزوة بدر حينما قام وتحدث باسم الأنصار ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن معك، نقاتل على دينك يا رسول الله. هنا يأتي موقف آخر يدل على أثر الإيمان في قلبه. الآن هذه معركة، وهي أول معركة يخوضها الصحابة، فقد ينتصرون وقد يهزمون، ولو هزموا سيكون له أثر حتى في بقاء الإسلام. ومع هذا هو لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم على تردد، كما قال الله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته مصيبة انقلب على عقبه. لا، هو كان يؤمن أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق ولا يقبل غير ذلك. قبل المعركة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، موقف عظيم جدا. قال: يا رسول الله، ألا نبني لك عريشا ونضع عندك ركائبنا، فإن انتصرنا فهذا الذي نريد، وإن كانت الأخرى لحقت بأصحابنا، فوالله يا رسول الله لقد تخلف عنك قوم منا ما كانوا يعلمون أنك تواجه حربا ولا تلقى عدوا، ولو علموا بذلك لأتوا إليك يا رسول الله. هو يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: هذه المعركة قد ننتصر فيها، فهذا ما نريده ونؤمله، وقد تكون الأخرى ونهزم فنموت نحن، لكن تبقى أنت وتعود إلى أصحابنا. هنا أيضا يلتمس العذرة لإخوانه المسلمين الذين لم يشهدوا هذه المعركة، لأنهم لم يظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيلقى عدوا، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه خيرا. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يهيئ الصفوف ويهيئ الجيش، وكما قال الله عز وجل: إذ يريكهم الله في منامك قليلا، رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر. وقال سبحانه وتعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. يقول: أنتم كمسلمين ترون أعدادهم كثيرة، لكن الله جل وعلا جعلكم ترونها قليلة، وهم أيضا يرونكم قلة، ليتم الله جل وعلا أمره وليقضي الله أمرا كان مفعولا. اجتمعوا جميعا لهذه المعركة، النبي صلى الله عليه وسلم يصف الصفوف ويهيئ الجيش ويثني ويلقي فيهم كلمة يحمد الله ويثني على الله خيرا. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحد الصحابة اسمه، احفظوا هذا الاسم، اسمه سواد بن غزية، كان سمينا رضي الله عنه، فكان النبي يجهز الصف فكان بطنه متقدم على الصف، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عصا في يده فوكزها في بطنه وقال: استوي يا سواد. فقال سواد رضي الله عنه: يا رسول الله. قال: قل. قال: إن الله بعثك بالحق، وإنك قد أوجعتني، وإني أريد أن أستقيد منك. نحن ما الناس في معركة وفي قتال، وسواد رضي الله عنه يقول: أنت آلمتني بدون سبب، والله بعثك بالحق، أريد أن أضرب بطنك كما ضربتني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هكذا العدل، هكذا العدل. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا ضربتك. فحسر النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه، فأتى سواد رضي الله عنه فأكب وجهه على بطن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يقبل رسولنا عليه الصلاة والسلام. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى سواد قال: ما حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، حضرت الحرب وقد لا ألتقي بك بعدها، قد أقتل في هذه المعركة، فأحببت أن تكون آخر بشرة تلتصق ببشرتي هي بشرتك يا رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه خيرا. هذا هو الإيمان وهذا هو الدين الذي غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه. وانظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم حينما طلب أن يستقيد من النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقل له أنت جندي، أنت من المعركة ونحن حضرنا هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الله جل وعلا. قال نعم، الله بعثني بالحق والعدل، فحسر عن بطنه صلى الله عليه وسلم. ثم ذاك الرجل يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث أحدكم على ما مات عليه، وهو يريد أن يبعث وتكون آخر بشرة مست بشرته هي بشرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنيئا له الخير، وهنيئا له البر، وهنيئا له الإحسان، وهنيئا لهؤلاء الكرام بهذه المواقف العظيمة. ما أجملها من مواقف يا أحبتي. مواقف صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نستطيع أن نكررها، نستطيع أن نكررها بأفعالنا، نستطيع أن نكررها بسلوكنا، ولكن حتى يكون هذا الأمر نحتاج إلى تربية عظيمة، نحتاج إلى وقفات صادقة مع أنفسنا، أن نربي قلوبنا على التوحيد وعلى الإيمان حتى ننتصر بإذن الله جل وعلا. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.